الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عندما نسأل هل انقطاع في السند لك من قسم عندك يا عبد الغني؟ كره إما وإما إما في أول السند وإما في آخره وإما في أثناء. فإذا كان الصرف من أول السند فماذا يسمى؟ إذا كان الصرف في أول السند من جهة المصنف ماذا يسمى هذا الحديث؟ ماذا يسمى؟ معلق. وإذا كان من آخره من جهة الصحابي فيسمى يسمى إيش؟ إذا كان من آخر السند مرسل. وإذا كان من أثناء السند عندك منقطع وانت حسان. من الذي ما عنده إجابة عندك؟ إذا كان من أثناء السند، إذا كان من أثناء السند فهو ينقسم إلى قسمين. طيب، القسم الأول منقطع بواحد وهو المنقطع، والقسم الثاني الذي يكون الانقطاع والصرف فيه براويين فأكثر، وهذا القسم معضل. وانت اذا كان على التوالي فهو معضل، وان كان ليس على التوالي فهو منقطع ايضا، منقطع ايضا كمان في النوع الاول. طيب، فما هو تعريف المنقطع؟ ما سقط من اثناء اسناده راو او من اسناده راو فاكثر ليس على التوالي. مثال عندك أنت عندك هات إيش الحديث هذا الذي فيه لعن الله؟ لعن الله إيش؟ لعن الله مصورين. عندك أي حديث منقطع؟ ما هو الذي في كتاب الشرب؟ الغرف من المنقطع أي حديث؟ لعل الله من جلس الصلحة، وهذا ما حاله منقطع. ليش؟ لم يسمع عن حذيفة، فهو منقطع بين لاحق بن حميد وبين حذيفة رضي الله عنه. طيب، كيف يعرف الانقطاع؟ إما بالتاريخ أو تنصيص الحفاظ أو سبر الطرق، قد يوجد في طريق يبين فيها الانقطاع. أيهما أشد ضعفا عندك؟ المنقطع أم المعضل؟ أنت المنقطع المعضل. الأصل أن المعضل هو أشد ضعفا من المنقطع، لكن إذا تعدد الانقطاع فقد يساويه. وأيهما أشد ضعفا، المنقطع أم المرسل عندك؟ المنقطع. لماذا؟ والمرسل منقطع. لماذا كان عندك؟ والمرسل هذا ما هو تعليل؟ عندك لأن الانقطاع في المرسل في الطبقات العليا التي يقل فيها الكذابون والمخرومون والعدالة، في طبقة التابعين فما فوق، بينما الانقطاع يكون في أثناء السند متأخر، لهذا كان ذاك أخف وأحسن حالا من المنقطع. ولهذا أكثر أهل العلم على أن المرسل يصلح بالشواهد، بينما المنقطع فيه خلاف شديد، هل يصلح أو لا يصلح؟ طيب، قال البيضاوي رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذه الأبيات ذكر فيها رحمه الله تعالى نوعين من أنواع علوم الحديث، النوع التاسع عشر والنوع العشرون. التاسع عشر الحديث المعضل، وقد تقدم تفسيره في المنقطع فهو واضح. والقسم الذي بعده هو الحديث المدلس، والحديث المدلس. ثم إن هذه الأبيات بعضهم انتقد آخر كلمة في الأبيات، ما هي آخر كلمة؟ لا ينعرف. الأجهوري قال ليست عربية، يعني لم يستعملوها في العربية بهذا اللفظ لا ينعرف، وإنما لو قال بما به لا يتصف لكان أحسن، كان الصواب أن يقول بما به لا يتصف. هذا ما موجود عندكم في الكتاب، هذا الفائدة ما هي موجودة في الكتاب. قوله لا ينعرف قال الأجهوري ليست عربية، وكان الصواب أن يقول بما به لا يتصف، يعني العرب ما يقولون لا ينعرف، فلهذا كان تغييرها أحسن أن يقول بما به لا يتصف. الأجهوري هذا في أي كتاب؟ من يقول لنا في أي كتاب الأجهوري ذكر الفائدة هذه؟ ها في أي كتاب؟ ها داخل الجرياني ما هو الأجهوري، في أي كتاب الأجهوري قال هذا؟ تعرفون أنتم شرح الزرقاني على البيقونية أو سمعتم به؟ ذكرنا لكم أنه من أحسن الشروح على البيقونية، صح؟ الأجهوري له حاشية على شرح الزرقاني، الزرقاني شرح البيقونية فجاء الأجهوري هذا وعلق عليها بحاشية، فهذا الفائدة من حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية صفحة 139. طيب درسنا في اليوم هو الحديث المعضل. الحديث المعضل تقدم أن الانقطاع إذا كان في أثناء السند فإما أن يكون منقطعا وإما أن يكون معضلا، إما أن يكون منقطعا وإما أن يكون معضلا. وعلى ما تقدم من الفرق بين المعضل والمنقطع، تعريف المعضل يكون هو الذي سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي، وهذا سهل جدا قد تقدم معنا، هو الذي سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. الفرق بينه وبين المنقطع أن المنقطع قد يكون الساقط واحد، فإن كان أكثر من واحد فهو ليس على التوالي، والمعضل على التوالي. ما معنى على التوالي؟ يعني يسقط التلميذ ويسقط بعده الشيخ واحدا بعد واحد وهكذا. المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر، فقد يكون الانقطاع في المعضل كم؟ 4، 5، 3، ما يشترط أن يكون راويان فقط، قد يسقط 5 واحد بعد واحد طيب أو 4، وأيضا يشترط فيهم أن يكونوا على التوالي، ولهذا كان المعضل أشد ضعفا من المنقطع لأن السقط على التوالي، لأن السقط على التوالي فالمسافة تكون بعيدة. إذا سقط التلميذ والشيخ وشيخ الشيخ كم تكون المسافة بين الموجود من تحت والموجود من فوق؟ ربما 250 سنة أو 300 سنة أو نحوها طيب، أو ربما أكثر، فلبعد المسافة كان المعضل أشد ضعفا من المنقطع. طيب مثاله امثلته كثيرة، ومنها حديث ذكره مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ معضل. وأنت يعني صحيح وضعيف؟ طيب وأنت ضعيف؟ وأنت طيب، من عنده أجواء غير هذا؟ أحسنت، يعني عند الإمام مالك عن أبي هريرة ضعيف. من أي أقسام الضعيف؟ من المعضل، انتبه. أما المتن فإنه صحيح خارج الموطأ، المتن هذا خارج الموطأ صحيح، وإنما في موطأ مالك رواه مالك بلاغا، قال بلغنا عن أبي هريرة. كم بين مالك وبين أبي هريرة؟ في غالب الأحيان أن يكون راويان. في هذا الحديث بالذات قد وجد أن مالك رواه في خارج الموطأ من طريق محمد بن عجلان عن أبي هريرة. إذن كم سقط في الموطأ؟ كم سقط في الموطأ منه؟ 2، محمد بن عجلان، عندكم في الكتاب محمد ابن مجلان، صواب عجلان بدل الميم عين، انتبهوا في صفحة 60 في آخر المعظم، محمد بن عجلان وليس محمد بن مجلان، فهذا خطأ من صاحب الكمبيوتر. طيب إذا كم سقط في هذا الحديث؟ راويان. فإيش يسمى حديث أبي هريرة عند الإمام مالك؟ معضل، يسمى معضل. فإذا قال لك قائل المعضل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ وقبل أن تجيب لابد أن تتذكر أن هذا الحديث للعبد المملوك صحيح كما تقدم خارج الموطأ، إذا فالمعضل من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف عند البيضاني. طيب كيف الحديث للمملوك طعامه وكسوته يعني إذا قال لك قائل المعضل عموما من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف، الجواب حسن الظاهر كما قلت بلا شك انه يرى. لماذا؟ باب التعليل، لماذا كان المعظم من قسم الضعيف؟ للصق، لان اختل اول شرط من شروط الصحه وهو اتصال السند. طيب، لكن لو وجد هذا الصق من طرق اخرى سيكون صنيع من تلك الطرق. اما الذي يسمى معضل والذي يحكم عليه بالاعضال فهو ضعيف. طيب، بل الضعف فيه شديد، الضعف فيه شديد ولا يصلح في الشواهد والمتابعه، لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لاننا ما ندري ما حال هؤلاء الذين سقطوا الا اذا وجد من طريق اخرى مبين باسمائهم وعرفت احوالهم هذا شيء اخر. لكن اذا كان السقط الان مثلا تلميذ وشيخه وشيخ الشيخ ما ندري من هم، ربما يكونوا ما لهم حديث ولا يعرف عدالتهم، وربما يكونوا من الكذابين او ربما يكونوا من الكفار، ربما يكونوا من الكفار ما يدرينا من هم، لان السقط كانت مسافته كبيرة. إذا هذا هو الحديث المعضل، هذا هو الحديث المعضل. بقي فائدة موجودة عندكم في الكتاب إن أحببتم أن تقرؤونها قرأتموها، وهي باختصار تفصيلها سيأتيكم في الدروس الموسعة، وهي أن أهل العلم أحيانا أحيانا في النادر يقولون هذا حديث معضل وليس فيه انقطاع. نحن درسنا إيش ما هو المعضل؟ الذي فيه انقطاع راويا فأكثر على التوالي، صح؟ لكن احيانا يقولون هذا حديث معضل وما فيه انقطاع. ايش يقصدون بالمعضل؟ اي الذي المشكل، حديث مشكل يعني ضعيف وفيه اشكال ولو لم يكن فيه انقطاع. فانت تتنبه لهذه الفائده وهي موجوده عندكم في الكتاب من كلام الحافظ بن حجر. فاحيانا ياتون الى حديث كحديث ابن اللهيعه فيقولون هذا حديث معضل، وانت تنظر السند ما في سقط فيه ابن اللهيعه. ايش معنى المعضل عندهم؟ يعني مشكل، هذا حديث مشكل. ولهذا يقولون في تعريفه، تعريف المعضل في اللغة هو الشيء المعجوز عنه كالداء الذي أعضل الأطباء وأعجزهم عن علاجه، فالإعضال هو الإشكال، الإعضال هو الإشكال. فأحيانا يقولون هذا حديث معضل ولا يعنون أنه فيه انقطاع، وإنما يريدون بأنه مشكل، مشكل أي ضعيف. طيب، هذه الفائدة في المعضل، انتهينا من المعضل. طيب، وكيف يعرف الرواة؟ كيف يعرف الإعضال أو الساقط في المعضل؟ كيف يعرف هذا؟ كما تقدم المنقطع يعرف أما يعرف وجود الانقطاع يعرف بالتاريخ تنصيص الأئمة، وأيضا يعرف بإيش صبر الطرق جمعها. لكن كيف نعرف هذا المعضل؟ بجمع الطرق. كيف نعرف هذا المعضل والتصريح به؟ بجمع الطرق وكلام الأئمة، كلام الأئمة نعرف أنه فلان، وإن لم يصرفه فيحكم عليه بالضعف وننتهي. طيب، ثم قال بعد البيقوني رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعاني، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذا هو النوع 20، الحديث المدلس. والتدريس مأخوذ قالوا من الدلس واختلاط الظلمة بالنور، ومن التدريس في البيع وكتمان عيب السلعة عن المشتري. والحديث المدلس هو الذي فيه عيب في إسناده، أخفي فيه عيب في إسناده حتى يصير ظاهره حسنا. هو الحديث الذي أخفي فيه عيب في إسناده حتى يصير ظاهره حسنا. فعلى هذا فالتدليس يكون في الإسناد أم في المتن؟ أم في الإسناد والمتن؟ التدليس من علم الإسناد أو من علم المتن؟ الإسناد. لهذا قال الحديث المدلس هو الحديث الذي في إسناده عيب، في إسناده ما في المتن، في إسناده عيب أخفي حتى يصير ظاهره حسنا. إذا فالتدريس يكون في الإسناد، فهو من علوم الإسناد، كما أن المنقطع والمعضل من علوم الإسناد، كما أن المقطوع من علوم، المقطوع من علوم إيش؟ ها؟ من علوم إيش؟ الإسناد أو المتن؟ ها؟ المتن. انتبهوا، كما أن المرفوع من علم إيش؟ المتن أو الإسناد؟ من علم المتن. كما أن المسند من علم إيش؟ عندك أنت صاحب الكتاب، المسند يعني من الإسناد، من الإسناد. طيب، لأن الكلام على سنده ما يتكلم عن المتن. طيب، ويدخل فيها أيضا المتن، قد يدخل في المسند المتن لأنه يشترط الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن يشترط فيه أيضا اتصال السند الظاهر، فهو قد يشمل الاثنين، قد يشمل الاثنين. طيب، بقي إذا قال القائل ما تعريف الإسناد؟ فقل كما قال البيقوني. ايش قال البيقوني؟ وما اتى مدلسا نوعاني. فاذا عرفت التدليس بتعريف واحد سيقول لك الذي يسمع هذا الكلام خطا، لماذا؟ لأن التدليس ينقسم إلى قسمين، التدليس ينقسم إلى قسمين، وكلا القسمين في الإسناد، كلا القسمين في الإسناد ما في المتن، التدليس كله في الإسناد. فإذا سئلت عن تعريف الإسناد، التدليس قل ينقسم إلى قسمين. وكم كان الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل يسأل عن هذه المسألة، فيسأل ما تعريف التدليس، فيأتي الآتي ويعرف تعريف، يقول اجلس، والتعريف صعب لكنه ما يقول ينقسم إلى قسمين، فيقيم الأول والثاني وبعضهم يوصل إلى الكرسي ويقول له رجع اجلس 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 أنت الذي أجبت وما أصبت. فإذا جاء واحد وقال ينقسم إلى قسمين يقول أحسنت قبل أن يجيب، أحسنت، لأن التدريس ينقسم إلى قسمين، ثم تعرف القسم الأول ثم تعرف القسم الثاني. فالتدريس ينقسم إلى قسمين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ، تدليس إسناد وتدليس شيوخ، هذا عليه أكثر أهل المصطلح. ثم تدريس الإسناد يدخل فيه أقسام، وتدريس الشيوخ يدخل فيه أقسام. لكن في الآن ابتداء تعرف أن التدريس ينقسم إلى قسمين، وإلا بعضهم يجعل التدريس أقسام كثيرة، ويجعل تدريس الإسناد أقسامه، أقسام تدريس الإسناد يجعلها أقسام التدريس مطلقا، ويدخل بعدها تدريس الشيوخ وأقسامه، ستكون عنده أكثر من 5 أقسام. لكن الأحسن أن نقول إيش، التدريس ينقسم إلى قسمين، تدريس إسناد وسيأتي تعريفه عن أنواعه، وتدليس شيوخ. أما تدريس الإسناد سهل جدا. طيب، والذي يسمع تعريف الإسناد، تدريس الإسناد أول مرة ربما يشكل عليه. تدليس الإسناد قالوا في تعريفه هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهما أنه سمعه منه، بصيغة تقتضي السماع كعن وقال ونحوها، تقتضي السماع وعدم. ايش معنى هذا التعريف؟ تعريف صعب صح؟ هو سهل اذا ركزتم معي، التعريف سهل، هو رواية الراوي عمن سمع منه. اذا اشترط فيه المدلس تدريس الاسناد ان يكون قد سمع من الشيخ، اشترط ان يكون قد سمع من الشيخ. لكن هل سمع منه كل الاحاديث؟ لا، سمع منه بعض الاحاديث. اذا لا يقال مدلس حتى يكون ايش، التلميذ سمع من الشيخ. ما تأتي تقول هذا مدلس وهو ما سمع من الشيخ. فمثلا لاحق ابن حميد عن حذيفة، هل هذا من التدليس؟ لا، لأنهم قالوا ما سمع منه، ما لقيه ولا سمع منه، إذا هذا ما يقال، يقال هذا منقطع، أو يقال بعضهم يجعلون باب المرسل. لكن التدليس لابد أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ بعض الأحاديث، ليس الحديث الذي سنتكلم عنه، يعني بعض الأحاديث. أما الحديث الذي يقال فيه مدلس معناه ما سمع. إذا رواية الراوي عمن سمع منه، أي في الجملة رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ايش معنى العبارة هذه؟ يعني هو سمع من الشيخ، لكن هذا الحديث الذات رواه عنه ولم يسمعه، هذا واضح الآن. ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه. لماذا موهما انه سمعه منه؟ لانه هو من تلاميذه. ثانيا لانه قد سمع منه بعض الاحاديث. ثالثا بصيغة تقبض السمع، لانه جاء بصيغة مشكلة، اتى بصيغة مشكلة يتحتمل السماع وعدم السماع، إذا حصل إيش؟ اللبس والإيهام. فهو يأتي ويقول عن فلان هذه عن، هل تحتمل الاتصال؟ تحتمل الاتصال، وتحتمل أيضا الانقطاع، إذا كان الراوي مدلس تحتمل الاتصال تحتمل الانقطاع. لكن لو جاء المدلس وقال حدثنا فلان وهو ما سمع منه، إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ والله أنت كذاب، كيف تقول حدثنا وما سمعت منه؟ لكن لو قال عن ما نستطيع أن نكذبه، فننظر هل هو مدلس او ليس مدلس، هذا واضح. ثم يأتي بصيغة كما سمعت محتملة، هناك بعض الصيغ محتملة السماع وعدم السماع، عن وقال ذكر حدث. اذا جاء الراوي وقال قال فلان، هو ربما يكون قال، لكن انت سمعت منه، وما يقول سمعت، يقول قال، او يقول عن فلان، تقول له سمعت منه، اسكت، يقول عن فلان وبس، هل سمع منه؟ ما ندري. فان كان مدلس نقول منقطع. اذا هذا تعريف تدليس الاسناد، هو رواية الراوي عمن سمع منه. متى سمع منه؟ سمع منه بعض الأحاديث ما لم يسمعه منه، يعني الحديث الذي يتحدث عنه هذا ما سمعه منه موهما أنه سمعه منه. لماذا حصل الإيهام واللبس؟ لأنه من تلاميذه، لأنه قد سمع منه بعض الأحاديث، ولأنه أتى بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، قال بصيغة تقتضي السماع وعدمه كعن وقال. إذن هذا تدريس إيش؟ تدليس الإسناد. إذا تدريس الإسناد فيه السقط ولا ما فيه السقط؟ أنتم معي ولا لا؟ ولا سافرتم؟ ها؟ تدريس الإسناد فيه السقط، التلميذ يروي عن الشيخ ما لم يسمعه، بعض أهل العلم يقولون في حديث من الأحاديث حديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن فلان لم يسمعه، انتبه بالهاء، لم يسمعه من فلان. لماذا زيد الهاء ما قالوا لم يسمع؟ لأنه سمع منه أحاديث أخرى، لكن هذا بالذات ما سمع. مثل إيش؟ مثل حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قالوا هذا الحديث لم يسمعه ربعي بن حراش من حذيفة. هل سمع ربعي بن حذيفة؟ إذا قال هل سمع ربعي بن حذيفة؟ إيش الجواب؟ سمع. هل سمعون حديث اقتدوا بالذين من بعدي؟ إذن هذا تدريس الإسناد. المدلس يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه، بالصيغة تقتضي السماع وعدم السماع، هذا يسمى تدريس الإسناد. طيب، ففيه سقط ويحكم على الحديث بالضعف. طيب، وأيضا يرجع فيه، نرجع فيه الآن إلى القاعدة المتقدمة في كلام الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين. ننظر إلى هذا المدلس، إن كان من الطبقة الأولى والثانية يغتفر، وإن كان من الثالثة والرابعة لا نقبل منه حتى يصرح أو توجد قرينة كما تقدم في الدروس الماضية، وإن كان من الطبقة الخامسة فروايته مردودة مطلقا لأنه ضعيف وجمع مع التدريس بعضا. هذا تدريس الإسناد. يدخل في تدريس الإسناد أشياء أخرى وأقسام أخرى، منها تدريس التسوية، تدريس القطع، تدريس السكوت، تدريس إيش باقي؟ العطف. كم أقسام دخلت في تدريس الإسناد؟ أربع أقسام: تدريس التسوية وهو أشر أنواع التدريس، تدريس القطع، تدريس السكوت، تدريس العطف. تفسير هذه الأربع أنواع ستأتيكم في الدروس القادمة، ومن أرادها موجودة في الكتاب، من أرادها موجودة في الكتاب. إذا انتهينا من القسم الأول. قال البيقوني إيش قال؟ وما أتى مدلس النوعاني الأول الذي أخذناه اليوم، الأول الإسقاط للشيخ. إذا هو أسقط ما بينه وبين شيخه، شيخه في الحقيقة أسقطه. الأول الإسقاط للشيخ هو أن ينقل عمن فوقه، وهو نقل عن شيخ وسأسقط الذي قبله، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. لماذا زادوا أن؟ لأنه تقدم معنا في الدروس الماضية أن حكمها حكم عن عند جمهور المحدثين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.